العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما في النعمة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشارح: وقد شهر كل من القولين. وعلى الأول، على القول بأنها واجبة إزالتها، وعلى الأول لو صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها أعاد أبدا. نعم، يعني حتى ولو خرج الوقت أعاد أبدا على هذا القول. وإن صلى بها ناسيا أو عاجزا أعاد في الوقت، كانه الوقت ماذا ما طلعش يعاود، وكانه الوقت طلع خلاص انتهينا ما في شيء عليه. وعلى الثاني أي وجوب السنن يعيد في الوقت مطلقا، والوقت في الظهرين. وعادة الوقت إذا ذكر في قضية إعادة الصلاة عادة يقصدون به الوقت الضروري، وهو في الظهرين إلى الاصفرار قريب الشمس تغرب، وفي العشاءين لعند الصبح، بل وفي الصبح أيضا يستمر إلى الإسفار قريب الشمس تطلع. هذا الوقت الضروري. والوقت في الظهرين إلى الاصفرار وفي العشاءين أي المغرب والعشاء الليل، وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح إلى الإسفار البين قريب الشمس تطلع. ولما قدم أن طهارة البقعة واجبة للصلاة نبه على مواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها فقال، تقل المسألة وهي متصلة بهذا الباب لأنه يتحدث الآن عن قضية طهارة البقعة، فناسب أن يذكر بعض الأماكن التي يكره أو يجوز أو تجوز الصلاة فيها. نعم، فقال: وينهى عن الصلاة، وينهى عن الصلاة في معاصن الإبل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة والمجزرة ومقبرة أو مقبرة 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 ومقبرة ومقبرة لا تجازة مقبرة المشركين وكنائسهم. هذه هي الأمور التي ذكرها الشيخ في متنه بأنها من المنهيات، أي منهي عن الصلاة فيها. فقال: وينهى عن الصلاة. اعترض عليه الشارح فقال: لو قال، أي المصنف أي ابن أبي زيد القيروان، لو قال ونهي لكان أولى، أي قاش وينهى، أي نتيجة واحدة، لكن هو يعبيه يعبر بأقرب للفظ الحديث، لكان أولى لتقدم النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليوافق لفظ الحديث وهو ما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في 7 مواضع، والشيخ ذكر 8، فزاد مسألة الكنائس ستأتي تفصيلها، عن 7 مواضع، عن المجزرة والمزبلة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق بيت الله الحرام. قد ذكر المصنف هذه 7 وزاد 1 يأتي التنبيه عليه، وأتى بها أي الشيخ وأتى بها غير مرتبة، أي ليست كما وردت في الحديث، لكنه ذكرها جميعا، وأتى بها غير مرتبة والحكم فيها مختلف. النهي ورد، لكن هل هو للتحريم؟ وهل يتأتى على ذلك بطلان الصلاة؟ أم هو للتحريم ولكنه لا يترتب عليه البطلان؟ أو هو للكراهة فقط؟ سيذكر الشارح كل ذلك. يأتي التنبيه عليه وأتى بها غير مرتبة والحكم فيها مختلف، ونحن نبين ذلك إن شاء الله تعالى على ترتيب ما ذكره أي المصنف. فنقول: أما النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، جمع معطن أو عطن، وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء، ما تشرب وتجتمع في مكان، هذا هو المعطن متاعها. ولذلك حتى مكان لما يسر في معطن الناس يقول يعني أما هيك الماء عربية ماشي المعطن بيملأ وضعها النام، وكان عطن الإبل أو معطنها هو المكان الذي تجتمع فيه بعد أن تشرب. وقد اختلف العلماء في مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، فذهب بعضهم إلى أنه تعبد، أي لا تعرف علته، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خلاص انتهينا، ما نعرف هالمسألة هذه. والبعض قالوا تخرج منها مادة في هذه الحالة فيها نوع من النجاسة، وبعضهم قالوا لا، لأن المصلي في تلك البقعة يعرض نفسه لأن ترفثه الإبل، لأنها في اجتماعها يحدث لها نوع من الحرارة وكذا والقوة، فالإسلام حريص على أن لا يتأذى المسلم. هذه أقوال، وهذه شبيه بها مسألة نقض الوضوء بقضية لحوم الإبل. لماذا يعني لحوم الإبل بالذات وما جاءت قضية الغنم والبقر وما إلى ذلك؟ اختلف الناس في ذلك على من يرى أنه غير منسوخ، أما المالكية فيرون النسخ، أنه ما فيش إشكال قضية أن تأكل لحم الإبل ثم بعد ذلك نعم تصلي، ما عندك مشكل بطهارتك الأولى. وبعض من يرى أن الطهارة تبطل اختلفت أقوالهم في مسألة لماذا، ما هي العلة، فذهبوا مذاهب شتى. في معاطن الإبل قلنا وهو موضع اجتماعها عند صدورها من الماء، قال هذا النهي الشارح فناهي كراهة ولو أمن المصلي من النجاسة، فهي كراهة فقط مش تحريم، ولو أمن المصلي من النجاسة. لكن قوله بعد قليل ولو بسط شيئا طاهرا وصلى عليه فلا كراهة، هل يبدو لي في إشكال إذا غطى الموضع بشيء آخر، حصير والله، سجادة والله، ثوب والله، أي حاجة، حتى الكراهة منتفية. وقبل قليل يقول ولو أمن من النجاسة، إذا كان المكان ما فيه شيء بكل أمن من النجاسة قال يكره أن يصلي فيه طاعة الإبل، لكن قال كان حط عليه حاجة. تعرف فهمتوني ولا إيه؟ قضية هذه مشكل، لأن إذا كان حطينا عليه حاجة كأننا تيقنا مضبوط، وكلمة لولا ولو أمن من النجاسة معناها متأكد لأنه ما فيش نجاسة، فكيف يكون في الأول مكروها وفي الثاني لا كراهة فيه؟ على كل حال فلا كراهة، وحيث قلنا بالكراهة فخالف وصلى، فهل يعيد في الوقت مطلقا أعني عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا، أو يعيد الناس خاصة في الوقت والعامد والجاهل أبدا؟ قولان. هذا إشكال، لأن احنا قلنا بالكراهة وخالفها شخص وصلى، نقول له يعني نقول له والله صلي يعني اسمع أعد هذه الصلاة أعدها في الوقت وخارجه، هذا مشكل، ولأنه عبارة عن كراهة فقط، والكراهة جرت عادة الشارع أن يطلب الإعادة ما لم يخرج الوقت. قال وأما الشارح قال وأما النهي عن الصلاة في محجة الطريق، أي وهي قارعتها، المحجة هي نفسها الطريق، وهو الآن أضافها لها، هذا إضافة الشيء إلى نفسه. نعم، محجة الطريق وهي قارعتها، قال وهي من إضافة الشيء إلى نفسه، وهذه محجة الطريق أو الصلاة في الطريق فنهي كراهة، ولأن هذه العلة متاحة ربما شبه واضحة، لأن الطريق معمولة لمرور الناس، وإذا صلى شخص فيها فإنه يعرقل حركة الناس من ناحية، ثم بعد ذلك ينقصه الخشوع، لأن المصلي في الطريق يعني يمر أمامه الناس بأشكال مختلفة، فبدل أن ينتبه إلى صلاته يصبح غير يتفرج على المارين. فقصة المحجة ككل حال هي أيضا فنهي كراهة. وأما النهي عن الصلاة على بيت على ظهر بيت الله الحرام، أي فوق الكعبة، أي الكعبة، فهو تحريم، فنهي تحريم على المشهور، فمن صلى على ظهرها فرضا أعاد أبدا، بناء على أن العبرة ببنائها. وما اختلف الناس في قضية هل المطلوب التوجه إلى الكعبة، والمقصود بالكعبة البناء، فمن صلى متوجها إلى ما فوقها حتى في مكان آخر مش عارف ظهرها، هذا مشكل، لأن ما يعتبرش توجه الكعبة. إذا وجدنا بناء، والآن موجودات العمارات حتى ربما الدور الثالث والله كذا لا أعرف، نعم كذلك. وإذا والقول الثاني بأن المطلوب التوجه إلى الهواء، وهذا ما فيه إشكال، لأن الهواء مرتفع إلى أن يصل إلى عنان السماء، وبالتالي كلما توجهت إلى هذا الهواء الذي هو منطلق من الكعبة وهو صاعد إلى فوق فإن صلاتك صحيحة. ولذلك مسألة إذا قلنا الهواء هو المقصود، إذا قلنا إن الهواء هو المقصود فالصلاة على ظهرها جائز، لأنه لأن المصلي متوجه إلى جزء من هواء الكعبة، فهو لا يختلف عمن صلى داخل الكعبة، لأن اللي صلى داخل الكعبة متوجه إلى بنائها، والذي صلى على ظهرها فهو متوجه إلى هوائها، فما الفرق؟ هذا إذا قلنا إن المقصود الهواء. إذا كنا أن المقصود البناء واضحة قصة اللي صلى داخل الكعبة وغير واضحة مسألة يعني قضية تبقى الإشكال في من صلى على ظهرها فصلاته باطلة لأنه توجه إلى الهواء، لكن هذه يترتى أو يتأتى عليها شيء آخر وهو بطلان صلاة من توجه إلى الكعبة وهم في مرتفع أعلى من بنائها. هذا إشكال كبير. والظاهر والله أعلم، مسألة ثانية نعم، والظاهر والله أعلم أن المقصود بالمسألة هي الهوى، وإلا يأتينا مسألة أخرى، مسألة المناطق التي تعلو على الكعبة في مختلف أنحاء العالم ويتوجه المصلي إلى ذلك الهواء، فإنه لو أخذنا مستوى معين لوجدناه فوق الكعبة لا شك في ذلك، وليس متجها ولا إلى جزء أبدا من البناء. فالقول بأن المقصود بالهواء، ثم بعد ذلك على فرض لا سمح الله يعني هدمت الكعبة وأصبحت على الأساسات، يعني قضية البناء معش هناك، فهل لا تبطل صلاة الناس الذين اتجهوا إلى محلها وهم متجهون إلى الهواء؟ هذه مسألة نعم وستحدث قبل قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما فلنعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
فنهي تحريم على المشهور، فمن صلى على ظهرها فرضا أعاد أبدا بناء على أن العبرة ببنائها. ابن ناجي، ظاهر كلام الشيخ أن الصلاة في جوف الكعبة جائزة، وهو كذلك سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، قاله اللخمي وهو غير المشهور. والمشهور في مذهب مالك أن النفل جائز فيها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نفلا، أي قصة مشهورة هذه، حضر بلال هو وعبد الله بن عمر محضرش، وكان حريصا على أن يحضر مشاهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ندمه شديدا على أن لم يدخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل معه بلال والحاجب نعم الذي بيده المفاتيح. فلما سأل بين له بلال، بين له كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم يعني سارية وضعها خلفه، وكم سارية على يمينه وعلى يساره نعم. وعبد الله بن عمر كان متشددا في قضية تتبع مثل هذه الأمور، حتى إنه كان يتحرى المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خارج الكعبة وخارج البيت. قاله اللخمي، والمشهور جواز النفل دون الفرض، نعم هذا مشهور المذهب. وأما النهي عن الصلاة في الحمام وهو معروف وهو مذكر، فنهي كراهة. المقصود بالحمام الحمام اللي بتاع الماء، يعني اللي كان يدخلوا للناس بسبب الأمراض بسبب إزالة الأوساخ وما إلى ذلك، لأن احنا توا كان في معنى كان في الحمام ينصرف ذهننا إلى شيء آخر نعم، اللي هو دورة المياه يعني المياه. وأما النهي عن الصلاة في الحمام فهو معروف وهو مذكر، ف فنهي كراهة حيث لا يوقن منه بطهارة. الكراهة هذه حيث يشك الإنسان هل في حاجة ولا ما فيش، أما إذا تأكد بأنها طاهر فما فيش مشكلة. نعم. ابن ناجي ظاهر كلامه، أي كلام الشيخ، ظاهر كلامه أنه إن أيقن، أي المصلي إن أيقن بطهارته الصلاة فيه جائزة، وهو كذلك في مشهور المذهب. إذا المسألة على قضية اليقين، إن أيقن بالطهارة فيش إشكال، وإن شك فالكراهة، وإن تيقن. إلى مسألة ما حكم إزالة النجاسة، هل هي فرض أو سنة؟ نعم. وأما النهي عن الصلاة في المزبلة بفتح الباء، فتح الباء وضمها، المزبلة زي المخبرة، نعم، فتح الباء وضمها مكان طرح الزبل، وعن الصلاة في المزرة فتح الميم وسكون الجيم وكسر الزاي، المكان المعد للنحر أو الذبح، فهي فنهي كراهة إن لم يؤمن من النجاسة. كان يؤمن من النجاسة قال وإلا جازت. نعم. وحيث قيل بالكراهة وصلى فيها أعاد في الوقت على المشهور عامدا أو غيره، لأن قلنا مجرد كراهة احنا فقط. وأما النهي عن الصلاة في مقبرة المشركين، وليس المشركين بالذات، فنهي كراهة، لكن ليس في الحديث ذكر المشركين وإنما ذكر المقبرة بس كما وقفت عليه. قال ليس في الحديث ذكر المشركين كما وقفت عليه. الفاكهان المقبرة مثلث الباء، مقبرة ومقبرة ومقبرة مثلث الباء، فإن كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فالمشهور الجواز. إن كانت غير منبوشة، القبور كلها مغطاة باهل واحد، وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين المدفونين فالمشهور الجواز، حتى في المقبرة نفسها بهذين القيدين، غير منبوشة والمواضع اللي تماستها أعضاء المصلين لا شيء فيها من أجزاء الموتى فالمشهور الجواز، وإن كان في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا، خلاف مشهور بين العلماء، هل ينجس الآدمي بموته؟ الآدمي وهو في حالة الحياة طاهر حتى ولو كان كافرا، وإنما وصفوا بالنجاسة مسألة معنوية كأنهم كفار بطبيعة الحال، وإنما الأجسام نفسهم تعجزهم سوى كيف نفسهم كيف كافر فإنها طاهرة. وأما بالموت فالمشهور، هناك قول بأن حتى المسلم يعني ميتته نجسة، ولكن المشهور أن ميتته طاهرة، وهذه يعني لكن تو تأتي في موضحها إن شاء الله، مسألة هل يصلى على الجنازة في المسجد أو خارجه. نعم. المالكية عندهم يكره الصلاة على الميت داخل المسجد، وبعض العلماء عندهم جائز، والقصة قديمة الخلاف فيها حتى بين الصحابة، فلذلك يعني السيدة عائشة رضي الله عنها مشهورة قولها في قضية ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في هذا المسجد، وخالفها بعض الصحابة. فنهي كراهة لكن ليس في الحديث ذكر المشركين كما وقفت عليه. وثم ذكر قضية أن المقبرة تنطق بالتثليث، فإن كانت غير منبوشة وليس في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فالمشهور الجواز، وإن كان في مواضع الصلاة شيء من أجزاء المقبورين فيجري حكم الصلاة فيها على الخلاف في الآدمي هل ينجس بالموت أو لا، أي أو لا ينجس، وهو المعتمد عند المالكية أي لا ينجس بالموت، وهذا في مقابر المسلمين. وأما مقابر الكفار فكره ابن حبيب الصلاة فيها لكن لعلة أخرى، لا لأن أجسادهم غير طاهرة، وإنما قال لأنها حفرة من حفر النار، لكن من صلى فيها وأمن من النجاسة فلا تفسد صلاته، وإن لم تؤمن كان مصليا على نجاسة. هذا كلام ابن حبيب، رأى الناس نعم من ناحية يعني الصلاة هي حفرة من حفر النار وبالتالي لا يصح الصلاة فيها ولا يجوز على الأقل صلاة فيها، لكن لو صلى فيها واحد بعد أن أمن من النجاسة فصلاته صحيحة. قال الشارح وهذا آخر الكلام على السبعة المذكورة أي التي ذكرها الحديث، على السبعة المذكورة في الحديث. وأما الثامن الذي زاده الشيخ فهو قوله وكنائسهم، جمع كنيسة بفتح الكاف وكسر النون موضع تعبدهم، والنهي عن الصلاة فيها نهي كراهة. والكلام على الصلاة في الكنيسة طويل عريض، والخلاف بين فقهاء المالكية أنفسهم كبير. الفاكهان، كره مالك الصلاة في الكنائس لنجاستها من أقدامهم، يعني بين السبب لإمام مالك لأنهم لا يتحرون الطهارة، وبالتالي يعني الكنائس متاعهم لما يدخلوها وهم متحرش الطهارة معناها أنت كأنك صليت على أغلب الظن على أماكن نجسة. نعم، وهذه مثلا يتحدث فيها مالك رحمه الله أيضا على قضية ملابس الكفار، هل تصلي يعني في ثوب كان قد لبسه كافر لنجاستها من أقدامهم، فإن صلى فيها على مذهبه دون حائل طاهر أعاد في الوقت، هذا مثلا ذكرها، إلا أن يكون اضطر إلى النزول فيها فلا يعيد صلاته، يعني كان مسافر كذا. نعم، إذا لم يتبين له نجاستها. وهذا الكلام في غير العامرة أي في الدارسة أي في القديمة المتروكة، لكن هذا فيه إشكال آخر، فأنا الإمام مالك ربطها بقضية عدم تحريهم للنجاسة في أحذيتهم وأرجلهم، وأتوا يتكلم على أن هذا في اسمه في نعم في غير العامرة، وهذا الكلام في غير العامرة. أما العامرة فلا بأس بالصلاة فيها، هذا مشكل انتهى. وانظره أي هذا القول، انظره مع ما في التوضيح الشخير، فإنه قال فيه بعد أن ذكر كلام مالك المتقدم وهذا في الكنائس العامرة العكس، وأما الكنائس الدارسة العافية من آثار أهلها المعش فيها شيء فلا بأس بالصلاة فيها، قاله ابن حبيب. لذلك اختلف الأمر في قضية هل المراد فيها الدارسة أو العامرة، إذا كان قلنا العامرة أصبح قضية الأرجل متاعهم واضحة، وإذا كان قلنا الدارسة هي الممنوع والعامرة هي ما فيهاش إشكال هذا أصبح فيه إشكال أيضا، لأن الدارسة الأصل فيها ما يخش أحد، ومن أين جاء التلوث بالنجاسة؟ قاله ابن حبيب. قال الشارح ولما فرغ المصنف من الكلام على المياه والثوب والبقعة وما استطرده شرع يبين ما يجزئ من اللباس في الصلاة في حق الرجل والمرأة، وبدأ بما يجزئ الرجل فقال قال المصنف: وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء. وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر، أي ساتر للعورة، وسيأتي تفسيرها أي بعد قليل، من درع بدال مهملة أو رداء بالمد. أما الرداء فهو ما يلتحف به، نعم، ما دخلوش في تدخيل، نعم، وأن طلعوا من الرأس، هذا الرداء، وكل ما تلتحف به فهو رداء، ما يلتحف به، ويشترط فيه إذا صلى بالرداء وحده، ويشترط فيه أن يكون كثيفا، على أن اللباس دائما المجزي في الصلاة هو الذي يستر العورة، سيأتينا عورة الرجل وعورة المرأة إن شاء الله تعالى. وهذا الذي يجزئ في الصلاة كنما يستر العورة، لكن كيف يسترها؟ لا يصف ولا يشف، لا يصف، الوصف ضيق جدا بحيث تظهر منه العورة أي شكلها، ولا يشف بمعناه ما يطلعش المنظر، أيوة، ما يطلعش المنظر من خلال الثوب أو الرداء هذا، أن يكون كثيفا لا يصف ولا يشف. وأما الدرع وذكره قبل قليل لكن الآن سيفسره، فهو القميص، وهو ما يسلك في العنق، تخرج منها الرأس بتاعك. ابن العربي: إلا أن درع الرجل مؤنث ودرع المرأة مذكر.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
ابن العربي يقول: إن إلا أن درع الرجل مؤنث ودرع المرأة مذكر، يحكي من ناحية لغوية، وهذا أمر غريب هو، لكن خلاص يتحمل مسألة ابن العربي. الدرع هو هي اللفظة، هي فإذا نسبت إلى المذكر إلى الرجل، نعم، بشكل، وكان نسبت إلى الأنثى يتغير وضحها في اللغة، الله أعلم على كل حال. وأخذ من كلامه أن ستر العورة واجب للصلاة بطبيعة الحال، وهو كذلك على ما قال ابن عطاء الله، قال إيش: المعروف أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة، وشرط فيها مع العلم، وشرط فيها مع العلم القدرة، أو شرط فيها مع العلم القدرة، نعم صحيح، وشرط فيها مع العلم القدرة. ففي بعض النسخ هي فيها واو القدرة، أنا مش عارف كيف تركب بعدها. المعروف أن ستر العورة المغلظة من واجبات الصلاة، وشرط فيها مع العلم القدرة أحسن. وعليه من صلى بطبيعة الحال، أول حاجة العلم، كان هناسي قال ما في شيء، ما هذه واحد. والثانية أن يقدر على ستر عورته، فإن لم يستطع ستر عورته لا قدرة له على ستر العورة، فإنه يصلي عريانا ولا حرج عليه. قد تحدث علماؤنا عن ذلك حتى في قضية الصلاة في في جماعة ليس لديهم أصلا أي ثوب، قد تحدثوا عندما يوجد لديهم ثوب واحد يتبادلونه في الصلاة، يصلون فرادى، صلي به واحد وبعد يقلع يعطيه للثاني، وهكذا كانوا فيه ثوب واحد وكانوا فيش ثوب أصلا، يصلوا عرايا ويأمهم أحدهم وسطهم، أنا عم صبي في الوسط ويأمهم ولا يصلي أمامهم، نعم ولا يتقدم. وعليه من صلى مكشوف العورة أعاد أبدا، طيب الحال لأن قلنا واجب، وهذا في 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 من يستطيع قلنا يستر عورته. وفي القبس لابن العربي شرح للموطأ، وفي القبس المشهور أن الستر ليس من شروط الصلاة، وعليه يعيد المتعمد في الوقت، وهذا قول غريب، نعم. والمشهور أن الستر شرط من شروط الصلاة عند القدرة والعلم. قال: ويكره للرجل كراهة التنزيه أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، كراهة التنزيه وليس كراهة التحريم، أن يصلي والكتفان عاريان، أن يصلي بشكل هذا الأكتاف عاريات مكروه، لا نعم، كراهة التنزيه قلنا، أن يصلي بثوب ليس على أكتافه أي يعني كتفيه بطبيعة الحال، لأن الإنسان عنده كتفان فقط وليس أكثر. من إطلاق الجمع قال على المثنى، والعربية فيها هذا، أو أن أقل الجمع اثنان أيضا منه شيء، أي مع وجود غيره، طبيعة الحال كانوا ما عندهاش ما يستر الكتفين لا شيء عليه أصلا مكروه. فإن فعل، يعني فعل المكروه بأن صلى ولحم كتفيه بارز مع القدرة على ما يستره به، لم يعد، لم يعد. ثم بعد ذلك وصل إلى قضية لباس المرأة في الصلاة فقال: وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به. وأقل ما يجزئ المرأة الحرة البالغة الصغيرة لدون البلوغ تؤمر بستر جسدها كاملا ولكن لا على وجه الوجوب، فإن صلت بأي طريقة لا شيء عليها، إنما الكلام على الحرة البالغة. والأمى لها حكم آخر سيأتينا إن شاء الله تعالى. وأقل ما يجزئ المرأة الحرة البالغة من اللباس في الصلاة شيئان: أحدهما الدرع الحصيف بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة، رواية الرسالة، وروي بالخاء المعجمة، والمعنى سوسوع، بالحاء المهملة على الرواية الصحيحة وروي بالخاء المعجمة. ومعنى الأول ومعنى الأولى أي في الرواية الأولى الكثيف، فكن رأيت بعض الشراح يقولون لا فرق بين اللفظين نهائيا. ومعنى الأولى الكثيف بالمثلثة، ومعنى الثاني الساتر السابغ أي الكامل التام الذي يستر ظهور قدميها، حتى ظهور القدمين يجب سترهما، وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها النساء، لأن كثير من النساء يتسامحن في مسألة الأرجل، نعم. وبعض العلماء منهم المشهور في مذهب مالك حتى بطون القدمين يجب سترهم، وبالتالي أن حل من اثنين: إما لبس الجورب شخشير، وإما أن يكون الرداء اللي تلحف بيها وأي حاجة أو قماشة وغيره يعني سابق بحيث يعقب الرجلين ويخفيهن، نعم. لكن مشهور المذهب من صلت و بطون قدميها عارية فصلاتها صحيحة، وهذه توسعة والحمد لله. الذي يستر ظهور قدميها. والشيء الثاني خمار بكسر المعجمة، خي بكسر المعجمة، ما يستر الرأس والصبغين. الصبغين هن هذين طبعا. تتقنع وتستر به شعرها وعنقها، ومن شرطه كذلك أن يكون كثيفا غير واصف. كثيفا واضح معناها لا يشف، ما تريش منه الشعر انت، يعني إذا كان تلصص بمحرمة رقيقة جدا فكأنها بدون محرمة يعني. وقضية الوصف، قضية الوصف يعني لم يتشدد فيها، لأن الوصف أي حاجة حتى لو كانت كثيفة إلى حد ما وتعصر به شعرها فإن الوصف حاصل، شكل الشعر وكذا وكبرى وصغرى وما إلى ذلك يظهر من قضية المحرمة هذه أو القناع الذي تعمله فتقنع به كما ذكرنا. وأخذ من كلامه أنه يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة طبيعة الحال. قال الشارح: تتميم عورة الرجل من السرة إلى الركبة. هذه مسألة مهمة ذكرها هنا، من السرة إلى الركبة، هذه عورة هذه. احنا عندنا العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. أما المغلظة فهي السوأتان، الدبر والذكر والأنثيان. وأما العورة المخففة فهي ما بين السرة والركبة. هذه الكرهة الآن المخففة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهما غير داخلين فيها على المشهور، يعني السرة والركبة غير داخلتين في العورة، يعني اللي السرة فما فوق ما فيها شيء، حتى السرة نفسها فما فوق، والركبة فما تحت حتى غير داخلة في العورة. وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وهذه معروفة القصة. نعم. وعورة الأمة القن، وعورة الأمة القن ومن فيها شائبة حرية كالرجل. عورة الأمة ما نحتاج لهاش الآن. الإماء وين الإماء؟ قلنا احنا قلنا احنا توهية كلها عبيد المسألة. ذكور وإناث كلها يباع الناس ويشترون دون أن يعلموا. على كل حال القن المقصود بها الأمة، القن اللي هي عبوديتها كاملة ما فيها شائبة حرية. شائبة الحرية في الأمة في الرقيق اللي فيها شائبة حرية أشكال، منها أم الولد ومنها المبعضة. مبعضة هذا جزء منها حر وجزء منها رقيق، ومنها المعتقة إلى أجل، ومنها المكاتبة، ومنها المدبرة. هذين كلهن سموهن شائبة حرية. القن قلنا عبودية كاملة، والمبعضة جزء منها حر جزء لا، والمعتقة إلى أجل. يعني يقول الإنسان ما يملك أمة يقول يعني هي حرة في شهر رمضان القادم، هذه معتقة إلى أجل، تبعد في عبوديتها في قنها إلى أن يصل الأجل. والمكاتبة أن يتعاقد السيد مع عبده على مبلغ معين منجم، يعني على شهور على سنوات على أسابيع إلى آخره، فإذا جاء الأجل ودفع إلى أن ينتهي المبلغ يصبح حرا. هذا المكاتب. المدبر الذي يقول له سيده أنت حر عن دبر مني أو أنت حر بعد موتي، هذا معنى واحد. اثنين، هذا نسموه مدبر. فإذا مات السيد أحرز العبد، أي الرقيق، أحرز حريته، وأم الولد هي الأمة التي جامعها سيدها فحملت منه، تصبح أم ولد لها أحكامها الخاصة بها. فهذه قضية الكرهة هنا، القن ومن فيها شائبة حرية إلى آخره. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.